الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من شهر الله المحرم لعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستمع لهذه الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران وفقه الله، هو من إخواننا أهل السنة والجماعة الذين يذبون عن السنة وعن منهج أهل السنة في مدينة الإسكندرية التي هي معقل الحزبية البرهانية. فيسرنا في هذه الليلة، وقد جاء الأمر مفاجئا ولكن الحمد لله، فهذه فرصة وليلة سعيدة وليلة مباركة أن يشرفنا الدكتور طلعت زهران لإلقاء كلمة توجيهية لأبنائه طلاب العلم في هذا المسجد، مسجد أهل الحديث والآثر بمركز بدر. فلنصغي مستمعين، نسأل الله أن يوفقه وأن يمده بمدد من عنده وأن يلهمه رشده. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم. وأنا أشعر كأني أجلس في مسجد فتح المجيد بالإسكندرية، لأن الوجوه التي أراها هي كلها وجوه رأيتها وأعرفها والحمد لله. وأنا في صحبة أخي الشيخ علي عبد العزيز موسى، فأنا في داري وفي مسجدي وفي بيتي. وحفظ الله الشيخ علي وحفظكم الله عز وجل، وبارك الله لكم في هذا الصرح العظيم، ونفعنا الله إياكم بما فيه. وأنا والله في غاية الفرح والسرور أن أتيت إلى مركز بدر، ومنذ زمن وأنا أود ذلك، منذ أن وفق الله عز وجل الشيخ علي وأقام الله به هذا المكان، وأنا وإخواني من أهل السنة جميعا نحب أن نأتي إلى هنا. ويا ليت الشيخ علي ينظم دورة يعني في العلوم الشرعية يأتي فيها مشايخنا ونكون في رفقتهم إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب. أود أن أوجه نصيحة فقط، نصيحة سريعة. لابد أن تعرف أن لك معركة كبرى وسأرا عظيما مع من آذى أصلك، مع من آذى أباك وأمك، معركة كبيرة مع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الشيطان اللعين أنزل أبويك من الجنة، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وسوس لهما الشيطان. وعصى آدم عليه السلام ربه عز وجل، وكانت معصيته نسيانا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم عليه السلام. فعندك معركة شديدة جدا مع هذا العدو اللعين، وهو يجلب عليك بخيله ورجله، يهاجم المسلمين. ماذا يريد منك وكيف تستعد لمواجهته؟ الشيطان يريد الوصول إلى قلبك. وأنا هنا يعني أنقل الكلام بمعناه من ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. الشيطان يريد الوصول إلى قلبك، وأعد الجيوش والأسلحة الرهيبة للهجوم عليك، أعدها ليصل إلى قلبك، يريد الوصول إلى قلبك. وقلبك محصن، وحوله ثغور، وحوله مناطق وقلاع وحصون. هو يريد أن يخترق تلك القلاع وتلك الحصون وينفذ إلى قلبك، يريد أن ينفذ من عينيك، فيهيئ لك أن تنظر إلى ما حرم الله. فإذا نظرت إلى ما حرم الله عز وجل وأعجبك ذلك، فإن صار هناك ثغرة من العينين يدخل منهما الشيطان. يريد أن يدخل من أذنيك فيجلب بصوته، يعجبك ما يغضب الله عز وجل مما حرم الله عز وجل سماعه، فتسمع أنت ما يغضب الله من موسيقى أو من أغاني أو من صوت ناعم لامرأة تتخضع بالقول، أو من مبتدع يهمس في أذنيك بكلام يصب فيهما سحر كلامه، فتستجيب الأذنان، فعندئذ تكون الثغرة يدخل منها الشيطان. ويداك إذا اتجهت إلى الشر، إلى السرقة، إلى الحرام، إلى لمس ما يحرم عليك، إلى إيذاء المسلمين، يداك إذا امتدت إلى ما حرم الله عز وجل عليك صارت يداك أيضا ثغرة يدخل منها الشيطان. ورجلاك إذا مشت إلى ما يغضب الله عز وجل وتحركت فيما يغضب الله وآذت المسلمين صارت ثغرة، فثغرتك كثيرة مع الشيطان. والشيطان لا ينام أبدا. سئل الحسن البصري رحمه الله: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. والشيطان فقيه جدا في الشر، لا تخفى عليه خافية في مسائل الشر، هذا قدر الله، فهو يعلم دقائق الخيرات يريد أن يصرفك عنها، ويعلم مسالك الشرور يريد أن يقودك إليها، وهو لا يرضى منك إلا بأن تشرك بالله جل وعلا، لن يسكت عنك إلا أن تشرك بالله جل وعلا، فهو يريد الاختراقات. وأنت ينبغي أن تستعد بقلاعك وحصونك، تحصن عينيك وتحصن أذنيك وتحصن يديك ورجليك وتحصن كل هذه الأشياء. كيف؟ كيف التحصينات ونحن لا نراه وهو يرانا وجنده كثر وكيده عظيم جدا؟ ولا يشكل عليك أن الله عز وجل قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن كيد الشيطان ضعيف على المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العباد المخلصون لله عز وجل ليس للشيطان عليهم سبيل، ولكن الإخلاص عزيز وقليل. وانظر الشيطان الآن يقود أمما كاملة، يقود ملايين البشر، يقودهم بطائراتهم وبأسلحتهم وبأموالهم ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. هذه الأمم التي تقتل الآلاف بل الملايين، الأمم التي تفسد في الأرض، أهل الشر في كل مكان، أهل البدعة في كل مكان، أهل الجهالة في كل مكان، كلهم أتباع الشيطان، ويهجم عليك بأسلحة عتيدة والنساء من جنوده وغير ذلك. ولذا أنت لابد أن تحصن تلك الثغور. وإذا حدث ووقعت وانفتح الثغرة ودخل منها الشيطان، لابد أن تعيد طرده. كيف؟ إذا وقعت في النظر إلى المحرم فعليك أن تبادر إلى التوبة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكلما دخل عليك الشيطان لابد أن تكر أنت عليه بالهجوم، وكلما دخل أنت تطرده، كلما دخل أنت تطرده وتظل معه في صراع دائم. لابد كما يقول العامة من جر الشكل، لابد أن نجر شكل الشيطان، لأنه عدو. قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أسلحتك أعظم الأسلحة، أعظم الأسلحة سأقولها لك ثم أعيد إيجازها، أعظم الأسلحة المحبة والخوف والرجاء. المحبة أن تحب الله عز وجل حبا شديدا، ولا ينبغي لك أن تحب إلا الله فقط لا غير، سبحانه. طيب، ألا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نعم في الله، لأن الله يحبه فنحن نحب الله، فالذي يحب الله يحب ما يحب الله. ربنا عز وجل يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فنحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا يحب المحسنين، نحن نحب المحسنين، نحب التوابين، نحب المتطهرين لأن الله يحبهم. الله يحب الصلاح ويحب الطاعات ويحب الإحسان، فنحن نحب ذلك لأن الله عز وجل يحبه. فالمحبة التعبدية لا تكون إلا لله عز وجل وحده فقط. الذي يحب لذاته فقط هو الله سبحانه عز وجل، أما غيره يحب له فيه به. غير الله عز وجل من أشخاص أو من أشياء إنما يحب لله أو في الله أو بالله سبحانه جل وعلا. فلا بد من المحبة. والمحبة كما وصف ابن القيم رحمه الله: المؤمن كالطائر رأسه محبة الله، يطير شوقا إلى الله عز وجل، ثم الشيء الثاني أو العبادة الثانية الخوف، لابد من الخوف من الله تبارك وتعالى، والثالثة الرجاء الطمع في الله تبارك وتعالى. فرأسك أيها الطائر المسلم رأسك محبة الله، وجناحك الخوف، والجناح الثاني الرجاء. إذا قطعت الرأس هلك الطير وسقط، إذا قطعت الرأس وإذا زالت المحبة فالعبد كافر مخلد في النار. وإذا انقطع وإذا انكسر جناح اختل الطائر واعتل وسقط. فإذا اختل جناح الخوف وبقي جناح الرجاء فإن العبد عندئذ سيتواكل ولن يخاف. وإذا اختل جناح الرجاء دخل اليأس على العبد، فلا بد إذن من الجناحين القويين. المحبة تدفعك شوقا في الطريق إلى الله، الخوف يمنعك من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه على سبيل التحريم أو الكراهة الخوف يمنعك منه، والرجاء يدفعك إلى فعل ما أمر الله عز وجل به مما أوجبه أو مما استحبه سبحانه عز وجل. ففعل الواجبات وفعل المستحبات مقتضى الرجاء، إذا مقتضى الخوف الامتناع عن المحرمات، ومقتضى الرجاء فعل الواجبات، والامتناع عن المحرمات هو التقوى، وفعل المأمورات هو الإحسان، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا وجد الخوف، إذا وجد المحبة ووجد الخوف ووجد الرجاء واجتمعت هذه الثلاثة أخرجت الإخلاص ودفعت إلى الصدق. فإذا اجتمعت الخمسة هذه عندك، المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق الذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنك فائز لا محالة. وإذا نظرت فيما ذكرت لك، هذه أعلى شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، لأن شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة كما تعرفونها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله لما أحبه. فإذا اجتمعت فيك شروط لا إله إلا الله استطعت التغلب على الشيطان، لأنك عندئذ ستكون من عباد الله المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وانتبه أنه حتى لو اجتمع فيك المحبة مع الخوف مع الرجاء، هذه الأشياء لا يمكن تتأصل فيك وتتركز فيك وتنعكس على تصرفاتك، لا يمكن أن توجد أصلا إلا بالعلم. ولذا أول شروط لا إله إلا الله قال العلم، العلم هو الذي يبين لك كيفية محبة الله تبارك وتعالى، لأن هناك محبة صحيحة ومحبة مخطئة، محبة خطأ. محبة الرهبان، الراهب ينقطع في صومعه يتعبد ويبكي محبا لله تبارك وتعالى، ولكنها محبة خاطئة، محبة تضيعه، يخسر فيها الدنيا والآخرة. فلكي تعرف المحبة الصحيحة ولكي تخاف من الله عز وجل بدراسة ما نهى الله عز وجل عنه، ولكي ترجو الله عز وجل وتطمع فيه بدراسة ما أمر به على سبيل الوجوب أو الاستحباب، لابد من العلم الشرعي. فهذا العلم الشرعي هو العاصم لك، وهو السلاح الفاعل الأساس في أن تتغلب على الشيطان، وأن من ضمن العلم أن تتعلم مسالك الشيطان ومداخله. الشيطان له مداخل معك حتى لو كنت من أهل الطاعة. وأضرب لك مثال، لو أن شخصا قال في هذه الليلة إن شاء الله أنا عازم على قيام الليل، وسأقوم الليلة في أنواع من العبادة، سأتلو القرآن وسأصلي قياما، وسأدرس مسائل في العلم الشرعي، سأنوع ذلك، أصلي تارة وأقرأ في القرآن تارة وأقرأ في المسائل الشرعية تارة، وأسبح وأذكر الله عز وجل تارة، وأتوب إليه تارة، لا سيما عند دخول الثلث الأخير من الليل. الشيطان حين يريد أن يحولك، لا يمكن أن تكون أنت مقبلا على الطاعة ثم يقول لك تعالى نشرك بالله، لا يمكن أبدا، وإنما ينقلك من واجب عظيم إلى واجب أقل، فتجلس أنت فيقول لك من مسائل العلم الشرعي في بضع أحدكم صدقة، أليس هذا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول بلى. يقول إذا قم إلى زوجتك وأصب منها، تأخذ أجرا وهي تأخذ أجرا، ثم ارجع مرة أخرى بعد أن تغتسل تقرأ القرآن وتعود إلى ما أنت كنت عازما عليه، فتترك المعدات التي كنت أعددتها وهي لحرب الشيطان، وتذهب ليكون في بضعك صدقة مع زوجتك. ثم هو يسلط الزوجة، يتسلط عليها، فربما ترفع صوتها عليك، وربما تمتنع عنك، وربما تحدث ما يغضبك، وربما تتذكر ما يغضبك، وربما تطلب منك وتختار هذا الوقت لتطلب منك أشياء ليست متوفرة عندك، فتبدأ أنت في الكلام معها والموعظة، وتتحول الموعظة إلى شدة ثم إلى صراخ ثم تلطمها وتضربها وضاع الليل عليك. فالشيطان لا يمكن أنت، هل تعلم أنك حين تدخل في الصلاة ربما يأتي الشيطان إليك ويقول لك أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ فأنت تقول طبعا بلى. تقول لك إذن لابد أن تخلص وأن تخشع في الصلاة خشوعا شديدا، لابد أن تصلي ركعتين ليس لهما مثيل في الخشوع، وتبدأ أنت تكبر وتدخل في الصلاة. يأتيك في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم تكن تذكر، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته، يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر. وفعلا انت الان كل واحد يسأل نفسه كده، انا كنت بصلي العشاء النهاردة خلف الامام، البعض ساهي جدا لدرجة انه ممكن تسأله ماذا قرأ من القرآن، ماذا قرأ الامام من سورة، ربما يقول سورة الشمس وضحاها، يقول لا ده قرأ عبس، فربما لا يتذكر اصلا تايه. فهو يأتيك يقول اخشع في الصلاة، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم يذكرك بالتائهات. والمصيبة انتبه، المصيبة ان هو يذكرك بمشاكل الدنيا في الصلاة، المصروف النهاردة كذا كذا، المشكلة انت عملتها مع فلان النهاردة كذا كذا كذا، الشيخ علي عبد العزيز النهاردة جيت اسلم عليه لقيته معرض عني، في ايه يا ترى انا عملت حاجة؟ هو ما كانش واخد باله، بس طب في ايه انا عملت له حاجة الشيخ علي؟ لا والله ما عملت له حاجة. طب فلان ده، ويذكرك بكل مشكلة، وانتبه يا ليته صرفك عن الخشوع اللي هو يفيدك في الآخرة وحللك مشكلة في الدنيا. لأنت ربما تفكر في المشكلة، المشكلة الفلانية لكي أحلها علي أن أذهب إلى كذا وأقترض منه كذا، وقبل أن تصل إلى الحل ينقلك إلى مشكلة أخرى ثم ينقلك إلى أخرى، فلا أنت حللت مشكلة دنيوية ولا أنت خشعت في الصلاة، ثم تجد نفسك تسلم بعد ركعتين وأنت لم تخشع في الصلاة شيئا، فيقول لك ألم أقل لك أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك؟ يا أخي أنت عندك مشاكل كثيرة جدا، اترك الصلاة الآن حتى تحل هذه المشاكل ثم تعود إلى الصلاة مرة أخرى. فالشيطان له مسالك وله مداخل، أنت من عداوتك له لابد وجوبا ولزوما أن تعرف مسالك وأن تسد تلك المسالك لابد. ولذا ينصح في هذه المسألة بقراءة كتاب إغاثة اللهفال ابن القيم رحمه الله، وهو يذكر لك في مسالك ومداخل للشيطان عجيبة، ويذكر كيف يتسلط على الموسوسين وكيف يتسلط على غيرهم وكيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، ويعلمك تلك المسالك والمداخل لكي تتخذ الشيطان عدوا، فإنه لا يسكت، وهو حتى إذا رأى مجموعة من الناس جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يغضب، لأنه ستنزل عليهم الرحمة وستغشاهم السكينة، أو تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده فيغضب جدا، وربما لا يجد إليهم سبيلا فيخرج إلى جماعة أخرى خارج المسجد يحرش بينهم، يتعاركون يتقاتلون، يخرج أهل المسجد ليفصلوا بينهم فتنتهي الجلسة. فله مداخل عظيمة جدا جدا جدا. وانظر إلى كيده مع شياطين الإنس. أذكر جلسة في الثمانينات، جلسة هذه فيها عتات الشر، محمد إسماعيل مقدم، ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، أحمد فريد، هؤلاء من عمالقة الشر في الإسكندرية، شياطين الإنس. يقول لك يتذكرون سيد قطب، تقول لك الحاكم كافر ما فيها كلام. لكن كيف ندعو الناس بسهولة؟ تعرف ان كثير من الناس يدخلون في فكر التكفير بمنتهى البساطة والسهولة. يقول لك شيء بسيط جدا، تذهب الى اي واحد من عوام الناس وتقول له تعالى حج، الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. انظر آية 44 من سورة المائدة، انظر يقول طبعا هذه آية كل الناس تعرفها. يقول الحاكم هذا يحكم بما انزل الله، هل يقطعون يد السرق، هل يمنعون الخمور، هل كذا؟ يقول لا. يقول إذن لا يحكم بما أنزل الله، يقول نعم. يقول إذن كفار، يقول نعم. على طول في دقيقتين ثلاثة خمس دقائق دخل أناس، ولذا يضمون قطعانا كثيرة جدا بأساليب شيطانية بسيطة جدا. كيف أنت ترد؟ هل العمي سيعرف أن هذا من المقصود هنا الكفر الأصغر أو الكفر دون الكفر أو كذا أو كذا؟ وهذه المسائل لا يعرفها العامة، لا يعرفها العامة، والوصول إليها صعب. فلا شك أن العلم هو الذي سيضيء الطريق. والفضيل بن عياض رحمه الله يقول العلم هو المصباح الذي يضيء الطريق. إذا كانت الدنيا ظلاما فسيتخبط الناس كل تخبط، فلا بد من مصباح يضيء، والمصباح المضيء هو العلم الشرعي. إذن لا بد من العلم الشرعي من أجل ماذا؟ من أجل إعداد الأسلحة للمعركة، ويليتها معركة فيها هدنة، فيها يعني تفاهم، فيها تصالح، فيها تنازل ببعض المال ولا شيء. لا، المعركة مستمرة ودائمة، ولا قوة لك ولا قدرة لك على مواجهتها إلا إذا استعذت بالجبار العظيم سبحانه جل وعلا. فلا بد أن تعوذ بالله تبارك وتعالى. كيف تعوذ بالله؟ كيف تعد الأسلحة؟ هذا هو العلم الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يسمى طلاب العلم عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجاهدون؟ الشيخ ابن عثيمين يرى أن أعظم الجهاد هو العلم الشرعي، وهو يأخذ فقرات طويلة من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا. وابن القيم يقول أما إعداد السهام وأما التدريب على الرمي وأما القتال فيحسنه كل واحد، وأما العلم الشرعي فلا يحسنه إلا من رحم ربك جل وعلا. فلذا طالب العلم أنت لكي تتدرب على السلاح هذا أمر سهل، يومين ثلاثة أربعة خمسة ممكن تتعلم الأربجية والبندقية، وممكن جدا تتعلم قيادة الدبابة في بسيطة تتعلمها. لكن العلم الشرعي بحار واسعة، ولا بد فيه من تقوى، اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك إن العلم، طلب العلم هو أعلى الجهاد، وهو فعلا أعلى الجهاد. والله جل قرن ذلك وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد إذا من العلم الشرعي، العلم الشرعي، والعلم الشرعي لن يكون إلا بلزوم أهل العلم، إلا بلزوم. إحنا هنا نقول لزومكم هذا المسجد، أو لزومكم هذا الصرح، أو لزومكم للشيخ علي عبد العزيز موسى، هذا ليس أمر مستحبا، هذا أمر فرضي واجب، أمر فرضي واجب، هو القائم على منهج أهل السنة والجماعة هنا، ولا بد أن تلزموه، لا بد، حبا في المنهج، إن لم يكن حبا فيه فحبا في المنهج، حبا في هذا المنهج الذي لا بد أن تتلقاه، وأن تثني الركب، وأن تصبر على العلم الشرعي، تتعلم العلم الشرعي لإعداد الأسلحة لمواجهة هذا الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا بد من ذلك. وقلت لك إن لكي تعد هذه الأسلحة لا بد من تزكية النفس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتيب جميل اسمه تزكية النفس، وهو كتاب جميل جدا ويبين فيه أشياء كثيرة، منها إنك لابد أن تتعامل مع كلام الله عز وجل ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الكلام محصور في شيئين، إما أنه خبر وإما أنه أمر. كل كلام الله عز وجل إما خبر وإما أمر، ما في شيء ثالث. كل كلام الله إما خبر وإما أمر، والخبر حقه التصديق، الواجب تصديق الخبر، ومن لم يصدق الخبر كفر. فمن لم يصدق حرفا أو آية من كتاب الله كفر، ومن لم يصدق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بثبوتها، إذا علمت أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كذبت به كفرت، أما إن لم تعلم ثبوته فالأمر واسع.
الخبر حقه التصديق ومن لم يصدق كفر، والأمر حقه التنفيذ ومن لم ينفذ عصى، والمعصية على أنواع، منها الشرك الأكبر الذي يريده الشيطان في نهاية المطاف، ومنها الشرك الأصغر، ومنها البدعة، ومنها الكبيرة، ومنها الصغيرة، هذه كلها من أنواع المعاصي. فالتعامل مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من هذا الباب. وبعض الأخبار تأتي في سياق الأمر، بعض كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه أخبار ولكنها تتضمن الأوامر بتزكية النفوس لضمان الفلاح، وعدم تدسيس النفوس لضمان البعد عن الشر والبعد عن خسيسة النفس والعياذ بالله. كل هذا خلاصته أنه لا بد من العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة، والرد على المبتدعة الذين انتشروا وكثروا جدا وغروا الناس. صحيح أن عاقبة المبتدع دائما خسران، كما حدث مع أحمد بن أبي دؤاد وكلكم تعرفونه، وكما حدث مع الدجال برهامي، وقد خسر كل شيء الآن وعاد بخفتي حنين وربما ضاع من الخفان. والإخوان كما رأيتم بعد أن خرج قرنهم قطعه الله عز وجل، أهل البدع دائما في بوار وخسران، ولكن الخسارة تشمل الجميع، وينال من النار كثير من الناس، ينالون من هذه النار الشرر ويصيبون من هذا الشرر. يعني إحنا النهاردة راكبين السيارة واحد يقول خسرت يا حزب النور، خسرت، هو يظن أن كل ملتحي حسب حزب النور. وقبل كده أنا ماشي في الطريق واحد قال لي يا مرسي، قلت له أنت اللي مرسي وستين مرسي. فيا أخواننا إحنا في خضم رهيب وفي يعني مرج شديد جدا، فلابد لنا من التعلم العلوم الشرعية للرد على التكفيريين والرد على الملاحدة والرد على أهل البدع والرد على ودعوة أهل المعاصي ونصح الناس أجمعين، والتعامل مع العامة والتعامل مع زملائنا وإخواننا وطلاب العلم والعلماء وغيره. فعليكم بالعلم الشرعي، هذا فرض واجب. أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك أشرفان، يحفظك. هناك أخ كان يقاتل ضد الخوارج وأوصى إذا مات أن يدفن بملابسه، فهل وصيته تنفذ؟ إذا مات في تلك الملابس شهيدا وهو يقاتل كفنه فيها، وأما إذا مات من دون قتال فإننا لابد أن نكفنه التكفين الشرعي، ليس في ملابسه، وإنما نكفنه في ثلاثة أسواب كما ذكر، كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا علي موسى قد كسر كلام المغرضين فيه. ثم طبعا انت عايز شيخ علي موسى ما يحب يتكلم فيه؟ ثم يبقى ليس من أهل السنة. علامة الرجل من أهل السنة أن أهل الضلال يقعون فيه. من أكثر من يتكلم فيه في العالم؟ الشيخ ربيع. كل أهل البدع يهاجمون الشيخ ربيع، وما رأينا واحدا في زماننا هذا هجم مثل ما يهاجم الشيخ ربيع صباحا مساء وليلا نهار. وقبله الشيخ الألبان، كل أهل البدع يبغضون الشيخ الألبان، يبغضونه بغضا شديد. انت عايز يعني الشيخ علي موسى ما كيف يعني ما ده؟ هو لو ما حدش بيقع فيه يبقى فراق، سلم عليه وطلنا ماشي، ما ينفعش، ده لازم أهل البدع لابد يشتموه طبعا، وعميل وكل حاجة لازم يقولوا هكذا هذا الكلام، ده احنا نشك فيه لو أهل البدع ما تكلموش فيه. كيف يعني؟ لابد أن يتكلم فيه. لكن هل أحد من أهل السنة تكلم في الشيخ علي عبد العزيز؟ هل الشيخ حسن البنا تكلم فيه أم كان هنا الجمعة الماضية؟ هل الشيخ عادل السيد تكلم فيه؟ هل الشيخ رسلان تزكيته للشيخ علي معلومة ومعروفة؟ المشايخ، كل مشايخ السنة نحن نشرف بالقرب من الشيخ علي ومعرفة الشيخ علي، هذا معلوم، هذا معلوم. الرضواني احنا سنجتمع ان شاء الله بحضور الشيخ علي والمشايخ في يعني طريقة التعامل معه، لان في زيارتي للمملكة، وهذه طبعا مسجلة ونزلت في المواقع، اول ما بدأت الزيارة بدأت بزيارة الشيخ ربيع حفظه الله. الشيخ ربيع انا فوجئت انه وهو مريض جدا، طبعا جاوز 80 ومريض جدا 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 حفظه الله وشفاه الله وعافاه، انه نزل يقابلني على باب البيت ومعي مجموعة ضخمة من الناس. وحفاوة شديدة، ولكن هذه الحفاوة التي لقيتها من الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو الشيخ محمد أو الشيخ السحيمي أو غيره، أنا أفسرها بأنهم ناس عرب كرام، كما لقي إبراهيم عليه السلام الضيفان وعمد ورغى إلى أهله فجاء بعجل سمين وهو لا يعرفهم، لكن هذه عادة العرب الكرام. ولكن بعد ذلك علمت أنه هو بلغه ما يعني ما يحدث في مصر. وأنا كنت واخد ورقة من الشيخ حسن البنا بأسماء الدعاة السلفيين الذين هم أهل العلم الذين هم على الجدة، ومنهم طبعا الشيخ علي عبد العزيز موسى. فالشيخ ربيع كان أول المفتتح الكلام، قال لي لماذا لا تتعاونوا مع الرضواني؟ فقلت له يا شيخ احنا في مصر بين هذا الكلام هو معلوم ومنشور، وطبعا لما نشرته وقلته بعض الناس الذين فارقونا بعد أن كانوا معنا اتصلوا بالشيخ وتأكدوا من هذا الكلام. قلت له يا شيخ نحن بين الإقدام والإحجام، بعضنا مقدم وبعضنا محجم. فهو قال لا داعي للإحجام. قلت له طيب أنا يا شيخ عندي تحفظ، هو يأتي بسليم الهلالي وأنا أبغض سليم الهلالي. قال لي سليم الهلالي بلغنا أنه تاب، فأنا أوصيكم بالتعاون مع الشيخ رضوان. هذه الوصية نجتمع يوم الأربعاء لحسم هذا الأمر، لأن طبعا أهل مصر أدرى بحال مصر وأهل مكة أدرى بشعابها، فالمشايخ سيجتمعون وما يقرره المشايخ يكون إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشيخ ربيع يصر على نصيحتنا بالتعاون مع الشيخ محمود رضواني وكذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي اللي سمعته مباشرة. الطالب الجديد الذي يريد أن يدعو الله تعالى، معنا قلنا الطالب أولا لابد أن يثني الركب عند أهل العلم. بالنسبة لي أنا والشيخ علي موسى نحن طلاب علم والناس تلزمنا ضرورة، لأنه ما في في مركز بدر غيره، وما في في الإسكندرية، لو جيت الشيخ الفوزان هتلاقي أنا والشيخ علي جلسنا تحت على طول، ولا إيش حال على طول. فيجي بس الشيخ الفوزان يتفضل يجي هنا ويجيب معه الشيخ ربيع ومحنا والله نجلس نتعلم، فلكن خلاص صار فرض عين علينا نحن ندعو الله تبارك وتعالى. فيا طالب العلم الجديد إلزم أحدا من مشايخ السنة تعلم عليه، إما تروح سبك الأحد، تيجي مركز بدر، تروح القاهرة حلوان عند الشيخ، تروح القاهرة عند الشيخ حسن البنا أو الشيخ خالد أو الشيخ عادل السيد، أو تذهب إلى عادل الشيخ عادل الشربجي، ها أي حد من أهل السنة لابد أن تلزم. أما أن تتعلم وحدك لا يمكن ولا يصلح أبدا. ثم لا تدعو إلا بما تعلمت بعد أن تتثبت منه، وليس لك أن تفتي أبدا. نقول لطلاب العلم لا تفتوا، بعض المسائل فيها مداخل وظروف وأحوال، فنقول لطلاب العلم لا تفتي إلا فيما إلا نقلا، تقول نقل إلي أو قرأت الفتوى الفلانية من الشيخ الفلاني أنه يقول في هذه المسألة كذا كذا كذا، ولا تفتي من رأسك أنت أبدا. فعليك بلزوم أهل العلم، اطلبوا العلم، طلبوا العلم فريضة على كل مسلم. بارك الله فيكم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.